يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي ربا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله قائد الغر المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى سلسلتكم الآداب الضائعة. تكلمنا قبل ولله الحمد والمنة عن الأدب مع الله عز وجل، وعن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن الأدب مع القرآن الكريم، وعن أدب النصيحة، وعن أدب الضيافة، وعن أدب الطريق، وعن أدب السفر، وعن آداب أخرى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وبجميع ما سمعنا، وأن يهدينا جميعا إلى أحسن الخلق وإلى أكمل وأتم الأدب، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، تريدون نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اعلموا أن أعظم نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم أن نتمثله في حياتنا، أن تكون أخلاقنا كأخلاقه، أن تكون عباداتنا كعبادته، أن تكون آدابنا كآدابه، أن تكون سلوكياتنا كسلوكياته، أن نكون صور مصغرة من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أعظم نصرة لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم اتباعه، اقتفاء أثره، الاقتداء بسنته، الاهتداء بهديه. ولذلك كانت هذه السلسلة نتعرف فيها على تفاصيل التفاصيل في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كيف كان يلبس؟ كيف كان يخلع؟ كيف كان يأكل؟ كيف كان يشرب؟ ما هي الآداب التي يتأدب بها في السفر؟ كيف كان يفعل إذا استضاف ناسا في بيته؟ كيف كان يصنع إذا استضافه ناس في بيته؟ وهلم جرة. في هذه الدقائق كل الكلام عن آداب الشراب والطعام. عنوان الحلقة آداب الطعام والشراب. أول أدب من آداب الطعام والشراب هو أن يكون الطعام والشراب من الحلال. أول أدب من آداب الطعام والشراب: واحد، أكل الحلال. قال الله عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ووصى الله المؤمنين بما وصى به المرسلين، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أكل الحلال، وذلك يكون بأمرين: بأكلي وشربي ما أحله الله لنا من الطعام والشراب، فلا يحل لنا أن نأكل ما حرمه الله علينا أو نشرب ما حرمه الله علينا. هناك أطعمة حرمها الله علينا لا يحل لنا أن نأكلها أبدا، اللهم إلا عند الاضطرار. وربنا يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. زي إيه؟ كلحم الميتة، كلحم الخنزير، كشرب الدم، كأكل ما لم يذكر اسم ربنا عليه. كذلك حرم الله علينا كل ذي ناب ومخلب من جوارح الطير ومن السباع. لا يحل أن نأكل قطة، لا يحل أن نأكل الكلاب، لا يحل أن نأكل الصقور، لا يحل أن نأكل الغربان. الله حرم علينا كل ذي مخلب وناب من جوارح الطير ومن السباع. كذلك يحرم علينا أن نأكل كل ما يؤذي أو كل ما يضر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. كذا يحرم علينا أن نشرب الخمر مهما اختلفت أسماؤها، كل شراب يستر على العقل فهو خمر، وكل خمر حرام. فلا يحل لنا أن نشرب البيرة أو الويسكي أو الفوديكا، أو يشربون الحشيش، أو يشربون يأخذون الحبوب المخدرة مهما اختلفت الأسماء، ما دامت النتيجة أنها تستر على العقل فكلها خمر وأكلها حرام وشربها حرام. الأدب الأول من آداب الطعام والشراب واحد، ويا ليتكم تكتبون من ورائي، واحد أكل الحلال، وهذا لا يكون إلا بأمرين: باجتناب ما حرمه الله علينا من الطعام والشراب، ثانيا بأن يكون أكل ما أحله الله لنا بمال حلال. فلا نشتري فاكهة بمال حرام ونأكل، لا تنتفخ بطوننا بما لذ وطاب من الطعام والشراب من فوائد الربا، من الرشوة التي أكلنا بها أموال الناس بالباطل. لا بد أن تأكل حلالا، وإلا فاعلم أن كل جسد نبت من السحت، يعني من الحرام، فالنار أولى به. أكل الحرام من أعظم موانع إجابة الدعاء. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب، وقد أكل حراما وشرب حراما وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجيب رب العالمين لك ولحمك نبت من الربا، ولحمك نبت من الرشوة، ولحمك سمن من أكل أموال اليتامى ظلما، ولحمك نبت من سرقتك في الميزان وأنت تبيع للناس؟ لا يا أخوانا، أول أدب مع الله في الطعام والشراب أن نأكل الحلال والحلال وفقط. الأدب الثاني عدم الإسراف في الطعام أو التقتير فيه. عدم الإسراف في الطعام، كل على قدرك، لا تأكل ليومك ولغدك ولأسبوعك ولشهرك كأنك تأكل في آخر زادك. المسلم معتدل، قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ربنا ما بيحبش المفاجيع، ربنا ما بيحبش المفاجيع الشرهين في الطعام والشراب، لا، الله يحب المعتدلين. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إنه لا يحب المسرفين. وروى الترمذي وأحمد وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله تعالى عن مقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات، وفي رواية لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث ثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. أرجوك معدتك تستجير، بطنك تشكوك إلى رب العباد، لو سمحت أترك مجال للتنفس. إنما يأخذ يأكل 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 يأكل، أعوذ بالله تعالى، شعاره شعار جهنم، هل من مزيد هل من مزيد. أحد الناس من الظرفاء يقول لي: تعرف ما هي أصعب لحظة تمر علي؟ قلت له إيه؟ أنا افتكرت لما أبوه مات، لما أمه ماتت، لما قال لي أصعب لحظة لما الأكل يخلص. والله العظيم حصل يا أخوانا، ولي أصعب لحظة تمر علي لما بص كده ألاقي الأكل خلص، أعوذ بالله. وهل يأكل المسلم هكذا؟ أبدا يا أخوانا. الإمام الشافعي قعد 16 سنة مشبعش مرة واحدة في 16 سنة إلا مرة واحدة وتقيأها. الحسن البصري كان قاعد بياكل، فلا واحد صاحبه معدي قال له: هلم، يعني تعالى اتغدى معايا. قال: أكلت حتى لا أستطيع، ده أنا لسه قايم من على الطبلية ودببها، أكلت حتى لا أستطيع، هوديه فين؟ ده الأكل واقف هنا. فقال الحسن: أو يأكل المسلم حتى لا يستطيع؟ هو ده أدب الإسلام؟ هو المسلم مفجوع؟ هو المسلم لما يأكل يأكل لحد ما تمتلئ بطنه، وبعدين يقولك عندي انتفاخ، الحقني بحاجة ساقعة، هاتلي فوار، هاتلي مهضم، هي دي أخلاق المسلمين أصلاً؟ للسلف كلام نفيس في هذا الجانب. ذكر ابن عبد البر رحمه الله أن عمر رضي الله عنه خطب يوما فقال: أيها الناس إياكم والبطنة، يا ناس ما تبقوش مفاجيع، اتركوا الشره، أيها الناس إياكم والبطنة، فإنها مكسلة عن الصلاة ومؤذية للجسم، وعليكم بالقصد في قوتكم، فإنه أبعد عن الأشر وأصح للبدن وأقوى على العبادة، وإن امرأ لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه. المعدة بيت الداء، والله لو اقتصدنا في الطعام لصحت أجسادنا ولانتفت عنا أمراض كثيرة. المعدة بيت الداء. قال الفضيل بن عياض: ثنتان تقسيان القلب، كثرة الكلام وكثرة الأكل. ثنتان تقسيان القلب، كثرة الكلام. إنسان عامل زي المسجل كالببغاء ما بيسكتش أبدا، كثرة الكلام وكثرة الطعام. وقال الإمام الشافعي العلم رحمه الله: البطنة تذهب الفطنة. غالبا الإنسان الشره بتاع بطنه ده فهم ثقيل. البطنة تذهب الفطنة. وقالوا يوما لأحمد بن حنبل: ما رأيك في رجل يأكل في اليوم مرة؟ قال: هذا زاهد. قالوا: وماذا تقول في رجل يأكل مرتين؟ قال: هذا قانع. قالوا: وما رأيك في رجل يأكل في اليوم ثلاث مرات؟ قال: ثلاث مرات. ابنوا له معلفا، ابنوا له معلفا. أبو محمد الأعمش نزل عليه بعض تلاميذه ضيوفا، فأرادوا يعني أن يفعلوا معه مزحة، فاتفقوا كلما جاءهم بطعام وذهب يأتي بآخر أكلوا الطعام الحاضر قبل أن يأتي الطعام الغائب. قالوا كل ما يحط طبق نمسحه عقبال ما يجيب الطبق الثاني يلقى الطبق اللي حطه فاضي. فدخل الضيوف وقد رتبوا الأمر، ودخل أبو محمد يأتي بالطعام، كلما جاء الأعمش وضع طبقا وذهب يأتي بآخر نشفوه حتى ضاق بهم ذرعا، فجاء بالكيس الذي فيه تبن الدابة العلف بتاع البغلة بتاعته وضربه على المائدة وقال: أيها الثقلاء، أكلتم طعامي وطعام امرأتي وطعام عيالي، هذا علف البهيمة، قلوه لعلكم تشبعوا. في ناس كده، في ناس كده لا تبقي ولا تذر عياذا بالله تعالى. يبقى الأدب الثاني من آداب الطعام والشراب النهي عن الإسراف في الطعام والشراب. كل من لذيذ الطعام، اشتري الغالي كله طالما ربنا موسع عليك، كل واتبسط بس اعتدل، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. الأدب الثالث: يكره أن تقلل من الطعام بحيث يضعف البدن. أنا زاهد، جميل، يعني زاهد مش أكل لحمة أبدا. ليه؟ هو أنت أزهد من النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم أكل اللحمة وأكل الطيرة وكان يحب العسل وأكل الفاكهة وشرب اللبن وكان يحب الطمر، كان من كل حاجة موجودة في عصره. يعني تحرم على نفسك ألوانا من الطعام؟ لا، قلل لا بأس، ولا تقلل بالقدر الذي يضعف البدن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لبدنك عليك حقا. بدنك له عليك حق، بدنك له عليك حق. هذا البدن الذي تؤذيه بهذا الفهم سوف يشكوك إلى الله عز وجل في الآخرة. الشيخ كشك الله يرحمه ذكر أن بخيلا كان يقتر على عياله ويقتر على زوجته. البخيل ده كلام الشيخ كشك الله يرحمه والعتبة عليه، كان رابط قطعة جبن في سقف الغرفة جنب مروحة السقف كده، فكان إذا أراد أولاده الأكل أمسك كل واحد منهم برغيف وأخذ ينظر إلى قطعة الجبن ويغمس كأنه يغمس فيها، يعني بيأكل جبنة قريش على الريحة. احنا سمعنا أن في قهوة على الريحة، لا ده كمان في جبنة على الريحة بيغمس في الهواء وهو بصص لها كده. سافر البخيل فأغلق الباب على قطعة الجبن وقال لأولاده: لا تقربوا من قطعة الجبن، أنا أحذر وأنذر. فلما عاد من السفر قال: أي أبنائي أحبابي، فلذات أكبادي ثمرة فؤادي، كيف كنتم تأكلون في غيابي؟ أو نفس الأكل يا حج، كنا بناكل جبنة برضو. قال: إزاي ده أنا قافل على حتة الجبنة؟ قالوا: كنا ننظر من ثقب الباب على قطعة الجبن ونغمس في الهواء. قال لهم: يا أولاد الذين، هو أنتم ما تكلوش حاف أبدا؟ أعوذ بالله تعالى، أعوذ بالله تعالى. لا، الأدب الأول من آداب الطعام والشراب أكل الحلال، اثنين عدم الإسراف، ثلاثة عدم التقتير والبخل بحيث يضعف البدن. الأدب الرابع: عدم الأكل أو الشرب في آنية الذهب والفضة. حرام تشرب لي في كوباية ذهب، حرام تبقى الشوكة بتاعت سعادتك فضة وانت بتاكل، حرام. روى الشيخان في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وروى الشيخان في الصحيحين عن زوج نبينا هند بنت زاد الركب اللي هي أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، يعني يتجرع نار في الآخرة. حرام يا أخوانا حرام نشرب في إناء من ذهب في إناء من فضة، حرام. بل نقل الإجماع على هذا ابن المنذر وابن عبد البر. طب وليه؟ ما هي العلة؟ العلة أمر النبي وكفى، أنا يكفيني أن النبي الحرام خلاص. لكن اجتهد البعض فقال لما في هذا من الإسراف ولما فيه من التشبه بالجبابرة من الملوك والظالمين، ولما فيه من الكبر والمخيلة، ولما فيه من كسر قلوب الفقراء. بتاكل في طبق فضة؟ في ناس كده والله من علية القوم، يبقى الشوكة والمعلقة والسكينة ذهب خالص أو فضة خالصة، والناس يموتون من الجوع وسعادته بيأكل في بشوكة من ذهب، بيأكل بسكين من فضة، هذا حرام لما فيه من الكبر والإسراف والمخيلة والتشبه بالجبابرة وبملوك الأعاجم، ولما فيه من كسر قلوب الفقراء. نعم، الأدب الخامس من آداب الطعام والشراب استحباب الاجتماع على الطعام قدر الطاقة، لا تأكل وحدك. سيدنا إبراهيم كان اسمه أبو الضيفان، ما كانش يأكل لوحده أبدا، يجي وقت الطعام حد يأكل معاي، ما فيش، شوفوا لي حد إن شاء الله عابر سبيل. أبو الضيفان اللي بيأكل لوحده طعامه ليس فيه بركة. كلما زادت الأيادي على الطعام مع ذكر الله تزداد البركة. صدق، الناس البخلاء، البخلاء اللي يجيب كده السندوتش ويخبيه، ناقص ينزل تحت المكتب ويأكل لوحده، ناقص يستخبى في الحمام ويأكل لوحده عشان ما حدش يشوفه. ألا تعرف يا غافل أن الأيادي كلما كثرت على الطعام مع ذكر الله نزلت البركات؟ روى مسلم في صحيحه وأحمد والترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. يبقى أمي أمك صدقت لما قالت لقمة هنية تكفي مية، ماشي، أو الكلام ده فيه ريح من السنة. كلما زادت الأيادي كلما زادت البركة، بشرط نذكر اسم ربنا وإحنا بناكل. وروى أبو داود وأحمد وصححه الألباني عن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع. اسمعوا يا أخوانا، واحد عنده 5-6 عيال يقولك الأكل ما فيش فيه بركة عشان كل واحد بيأكل لوحده، كل واحد بيغرف واخد لي زاوية قاعد فيها بيأكل لوحده، أي بركة؟ اجمعهم على المائدة. بعض الصحابة بيقولوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، فقال فلعلكم تفترقون، كل واحد بيأكل لوحده. قالوا نعم، قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. ده أدب، أدب. الأدب السادس من آداب الطعام والشراب استحباب الكلام على الطعام، نتكلم وإحنا بناكل، مش نبقى أصنام، مش نبقى خشب مسندة. يقولك الإتيكيت ما تتكلمش وانت بتاكل، لا، الاتيكيت النبوي تتكلم وانت بتاكل. يقولك ازاي يا عم، ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لا سلام ولا كلام على طعام. هذا رواه مفجوع. هو ده كلام النبي؟ ده كذب، هذا كذب. لكن النبي قال لا سلام ولا كلام على طعام، ده رواه مفجوع، هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. استحباب الكلام على الطعام ليه؟ لمخالفة العجم، فإن من عاداتهم أنهم لا يتكلمون أثناء الأكل، ونحن أمرنا بمخالفتهم وبعدم التشبه بهم. قال ابن مفلح القاضي الحنبلي العالم العلامة، قال إسحاق بن إبراهيم: تعشيت مرة أنا وأبو عبد الله، يعني أنا وأحمد بن حنبل، وقرابة له بعض أقارب أحمد، فجعلنا لا نتكلم وهو يأكل ويقول الحمد لله وبسم الله، وقعدنا ناكل مع الإمام أحمد بن حنبل إحنا سكتين، هو بيأكل وبيذكر ربنا الحمد لله، إزيك أنت عامل إيه، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، نحو هذا الكلام. فجعل يأكل ويقول الحمد لله وبسم الله، ثم قال: أكل وحمد خير من أكل وصمت. لما أتكلم كلام يرضي ربنا وأنا بأكل، إزيك أخبارك إيه، أو أكلم ضيفي عشان أؤنسه، خد الحتة دي مني، لا إرملوخية بتاعتنا الحاجة بتعملها لا يعلى عليها، مش أنت قاعد مع الضيف ساكت كده، حاجة تجيب اكتئاب تخليه محرج، كيف يأكل وأنت لا تؤانسه. سادسا ولا سابعا من آداب الطعام والشراب تحريم الجلوس على موائد عليها خمر. واحد عازمني باشا كبير، واحد بيك من البكوات، واحد من أصحاب السرايات، فحط المائدة ما شاء الله كده عليها بقى ما أكل أنا ما شفتوش قبل كده وعليها خمرة، أقوله آسف شيل الخمرة، ارفع الخمرة عن المائدة، فإن أبى لا تجلس معه ولا تأكل عنده، لما رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الألباني عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين، نهى عن مطعمين، عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه. النبي نهى أن نأكل على مائدة يضار عليها كؤوس الخمر. ليه؟ لأنه منكر. والله أمرني ألا أجلس مع أقوام يرتكبون المنكر ويفعلون المنكر. وعند أحمد بلفظ قال رسول الله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر. لأن لما أقعد ساكت كده هذا فيه إشعار بالرضا مني على شرب هؤلاء للخمر، والنبي قال: من رأى منكم منكرا فليغير. ثامنا من آداب الطعام والشراب، طب ناخد اتصال ونكمل. السلام عليكم. ازيك يا مصطفى؟
ايوه.
السلام عليكم.
السلام عليكم
شيخ
مصعب.
اهلا وسهلا.
معك مصطفى من مرسى مطروح. شيخ مصعب
حي الله اهل مرسى مطروح،
وعدتني ان انت هتيجي مطروح ونتجه على شيخ مصعب، بس لسه مفيش حاجة
بعد الحج ان شاء الله.
انت وعدتني في رمضان وبتلي بعد العيد.
معلش سامحني غصب عني والله. لا. انا يا اخي سافرت اكثر من مره خارج
والله
مصر.
والله الشيخ علي غلاب، وانا مطروح من انتظارك يا شيخ مصعب.
انا خادم لكم جميعا وانا احبكم في الله جميعا.
دعواتك لي في الحج يا شيخ مصعب.
اسال الله ان يرزقنا واياك القبول وان يكتب لي ولك الوقوف على عرفه في هذا العام.
سامحني
سامحني يا حبيبي في الله، انا سافرت الى خارج مصر اكثر من مره وده ترتب عليه تعطيل دروس كثيره في المساجد، سامحني. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. طب نستأنف بارك الله فيكم. أحمد تفضل. يا أبو حميد السلام عليكم.
أبو أحمد يا شيخ.
أبو أحمد أهلا يا أبو أحمد
حبيبي يا شيخ، بحبك في الله.
ربنا يحبك ويكرمك.
أخوك نادر من المطرية شارع ترول.
الله يرضى عليك.
حبيبي. والله شيخ انا كنت عايز بالنسبه لحضرتك انت كنت الكلام اللي كنت بتقوله على موضوع
ارجو اخواني في الاستوديو يرفعوا الصوت لاني مش سامع كويس. اتفضل.
بقول لحضرتك بالنسبه لكلام حضرتك انت كنت بتقوله على الاكل بالذهب اواني الذهب والحاجات دي.
طيب
انا كنت في دار القوات الجويه والله شيخ كنت في الحاجات بتاعت سياده الرئيس كان اغلبيه اكل في الاطباق اللي هي فيها ذهب والحاجات اللي بتحط فيها الخيمه دي كان كلها فضه ومعالي ذهب ومعالي فضه. الواحد كان بيحتار في الحاجات دي والله.
الشعب بيشرب ميه مجاري وسيادته بياكل بشوكه ذهب. إيه الله المشتكى.
وحاجات يا شيخ اللي هي كان بيتحط فيها الخيمه بتاعت الترند برضو كانت فضه.
طيب
شوف. والله الواحد كان ساعتها كان بيحزن على نفسه والله. والماسك اللي هو بتاع الجاتوه ده كان ذهب وحاجه يعني سبحان الله والله.
يلا يعني سيسألون عن هذا بين يدي الله عز وجل. قال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. عن النعيم من الحلال فكيف بالنعيم من الحرام. ربنا شوف يا أخي النبي قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. جزاك الله خير يا أبو أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لا سمعت شيخ انت عايز تتصرف بس خارج الحاله انا اسف.
لا خارج طب اتفضل واوجز.
انا اسف جدا. بالنسبه لسؤال الطلاق انا بكلم مع مراتي قدام اهلي وكده فبكلم معاها بقول لها على الطلاق لو صوتك عالي ما انت قاعده في البيت تاني.
دي اول مره؟
اول مره.
قصدك بعليا الطلاق لو صوتك عالي ما انت قاعده في البيت تاني انها لو صوتها عالي تطلقها؟
لا ما كانش في نيتي كده.
صوتها عالي طبعا.
صوتها عالي.
عليك كفارة يمين اطعم 10 مساكين او اكسو 10 مساكين فان عجزت عن الطعام او الشراب صم 3 ايام متتابعات او متقطعات وامسك عليك لسانك واتق الله في نفسك وفي زوجك. والله اعلم. استاذ احمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا
انت لسيدنا
نحبك في الله.
الله يحبك ويكرمك.
والله انت منور الشاشه كلها والله.
ربنا يغفر لي ولك ويرضى عنك يا رب.
ربنا يجعلنا ان شاء الله في ميزان حسناتك. والله احنا عايزين يعني من حضرتك ومن المشايخ كلها نزاروا في المساجد كلها ويعني يبقى في جلسات كده بعد صلاه المغرب ونناشد وزير الاوقاف الشيخ طلعت عفيفي يعني نشد المشايخ كلها يبقى في بعد المغرب درس كده علم للشباب زي ما هم واقفين على النواصي والكلام ده كله.
حاضر كلام طيب.
يا ريت يعني والله يعني احنا عايزين يعني احنا قلنا كلاب
امن. اسمع يا استاذ احمد بارك الله فيك. يا اخي من الغباء ان يترك الشيخ المسجد من اجل التلفزيونات. احنا يا اخي الكريم ما تركنا المساجد. كل المشايخ اللي انت شايفه مع القنوات لهم دروس في المساجد والحمد لله. أنا ليا درس كل يوم جمعة في مسجد أبي بكر الصديق بحدائق القبة وليا درس كل يوم سبت في مسجد الرحمن خلف المخابرات بحدائق القبة وليا درس كل يوم اثنين بمسجد التوحيد المعسكر بالمطرية بخلاف أسفاري إلى هنا وهنا وهناك وهنالك. نحن ما تركنا المساجد قط ولن نتركها قط ما دامت فينا حياة. ربنا يبارك فيك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
انا اول مره والله حاولت اكلمك والله العظيم سعيد جدا جدا جدا. ربنا يعزك للدين ان شاء الله. بس بالله عليك استحلفك الدعاء انا اقصر نقاب جديد يعني ومحتاجه من حضرتك الدعاء وبحبكم كلكم في الله يا شيخ.
ربنا يبارك فيك واسال الله ان يثبتك على الحق وأن يعني يحفظ عليك قلبك وأن يعيذك من شياطين الجن والإنس وأن يهديك ويزيدك هداية وإيمان. آمين. السلام عليكم.
السلام محمد. عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ مصعب؟
الحمد لله.
إني أحبك في الله.
الله يحبك ويكرمك.
أنا أول مرة كمان حضرتك ليه سؤال بخصوص الأكل وكده يعني.
تفضل.
الصدقة زوجتي أنا عندي طفلين وبيمرضوا كتير وكده يعني تعبانين فزوجتي عايزة تبيع حاجة من ذهبها تجيب بيه
يعني محمد مش يعني عيد سؤالك بالراحة مش سامع كويس.
طيب بقول لحضرتك
اتفضل.
عندي طفلين يعني بيتعبوا فيها وكتير وكده فزوجتي عايزة تتبرع بحاجة من ذهبها تجيب بيه ذبيحة نبيعها صدقة على الأولاد. عشان ربنا يشفي الاولاد, وفي نفس الوقت انا عليا ديون ثانيه. طب الذبيحه دي لو جبناها تتوزع ازاي؟ اهل البيت ياخدوا منها ما ياخدوش منها؟ توزيع الصدقه دي لو جبنا الذبيحه.
حاضر, اسمع الجواب. اخويا بيقول لي عنده بنتين يعني دائمتان الشكوى, ففكروا جو ذبيحه يعني يذبحوها لله عز وجل, عسى ان الغلاب هما بياكلوا وبيدعوا ان ربنا يرفع البلاء عن البنتين. بيقول نوزعها ازاي؟ كيفما شئتم, ملاش تقسيمه معينه. يعني ينفع ناكل منها, ينفع تاكلوا منها, وينفع نطعم الناس منها, وكلما كان اكثرها للمساكين والفقراء من الاقارب ومن الجيران ومن غيرهم كلما كان الأجر أعظم. النبي لما ذبحت شاة في بيته ورجع وقال ماذا بقي من الشاة يا عائشة؟ قالت لم يبقى منها إلا الذراع, وزعناها كلها ما عدا الذراع. قال بل بقيت كلها إلا الذراع, لأن اللي بيطلع ده بيدخر لك في الآخرة. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل معاك, اتفضل.
زي الحال
يا فلانة, انت على الهوا, اتفضل.
الله يكرمك, زي الحال, اخبارك؟
الحمد لله.
بنحبك في الله يا شيخ مسعد.
ربنا يحبك ويرضى عنك.
الله يكرمك, اسال الله عز وجل ان يجمعك بنبيك في الجنه.
اللهم اجمعنا جميعا تحت لواء النبي في ارض المحشر وفي الفردوس الاعلى يا رب. معك, جزاك الله خير, بارك الله فيك.
يا بالله عليك.
طيب أبو أحمد, السلام عليكم.
أم أحمد.
أم أحمد أنا آسف, السلام
لا
عليكم.
لا أبدا يا مولانا,
الله يبارك فيك.
ربنا يبارك لنا فيك يا شيخ مسعد,
الله يرضى عنك.
والله إحنا أنا من المحلة, وفيها عندنا البيت بتاعنا في شارع عمومي, فإحنا ورثة ووريث مننا باع الشقة دي لواحدة ست. الست دي أجرتها لجمعية اسمها المبادرة. الجمعية دي بتطلع قروض ربوية وليعوذ بالله. فطبعا احنا متضررين, ان بيتنا ابويا الله يرحمه كان حاجج 4 مرات, واحنا بفضل الله نعلم منكم ومن ديننا ومن القرآن ان الربا, فاحنا مش عارفين نتصرف ازاي ولا نعمل ايه, لان لا احنا لا نملك ان احنا نخرجهم, لان احنا ما كتبناش معهم عقد, بس احنا مش عارفين نتصرف ازاي.
طب اسمعي يا ام احمد, بارك الله فيك. انا عندي ساكن واجار قديم, او الشقه واخدها تمليك, وبعدين الراجل ده بيقرض الناس بعمل جمعيه في الشقه, وبيقرض الناس من خلالها قروض ربويه, ماذا نملك ان نفعل معه؟ النصيحه, لا املك ان اخرجه. اذا عرفتوا ترضوه بقرشين ويطلع يبقى الحمد لله, لكن واجب عليكم, واجب عليكم النصح له, لانه هيسيب بيتكم, هياخد مكان تاني يقرض برضه بالربا, وهو مسلم ويرتكب كبيرة من أكبر الكبائر, فواجب علينا أن نستنقذه من عذاب الله عز وجل. يبقى النصيحة يا أم أحمد, النصيحة, النصيحة وبأدبها. هاتوا شيخ الجامع يتكلم معاه, طيب برفق وبلين, مش عايزين النصائح تبقى جبل وحجارة نلقيها على الناس وإن أخطأوا. بالرفق وباللين, والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. والإثم ليس عليكم ولا على من أجر له الشقة, إنه ما كانش يعرف, بل الإثم عليه هو وحده, والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ, أنا متزوجة.
نعم.
فجوزي لما بيدعيني أنا أحيانا ببقى تعبانة يعني, فأنا عايز أعرف دوت بيبقى إثم عليا, حتى لو هو مثلا قال لي أنا مسامحك وكده يعني, برضو بقى في اسم عليا ولا ايه؟ سؤال تاني معلش, انا موسوسه يعني وكده, انا ما كنتش بصلي, فدلوقتي الحمد لله بقيت بصلي, بوضب على الصلاه وبسمع القران وبسمع قنوات الدنيا وكل حاجه, بس المشكله ان انا يعني بيجي لي وسواس, انا عايز اعرف بس ايه علاج الوسواس, او علاج ان الواحد لو اتوهم.
وسواس في ايه يا بنتي؟ وسواس في ايه
يعني؟ ممكن اصلا افك في الوضوء.
طيب اسمعي الجواب.
وسواس عامه يعني.
حاضر, سؤالك الثاني نساني السؤال الأول, ربنا يغفر لي ولك. تذكرت, بتقول أنا عروس جديد وساعات زوجي يدعوني, أنا فهمت أنه يدعوها للفراش وتكون هي متعبة فتأبى ويسامح هو, فهل عليها إثم؟ إن كان الحال كذلك فلا إثم عليك, وينبغي على الرجل أن ينتقي الأوقات المناسبة. لأن الله تعالى قال وقدموا لأنفسكم. والنبي علمنا وإن كان الحديث فيه مقال لا يسقط أحدكم على امرأته كالبهيمة. وعلى المرأة قدر الطاقة متى طلبها زوجها للفراش أن تجيب ولو كانت على التنور ولو كانت على قطب، لو بتخبز العيش سيب العيش دلوقتي، قدر الطاقة. فإن وجدت في نفسها عدم قدرة على هذا الأمر فلا إثم عليها، وينبغي للرجل على كل حال أن يراعي هذه الأحوال، والله أعلم. أما الوساوس فيذهبها ذكر الله عز وجل، ويذهبها الاستعاذة بالله عز وجل، ويذهبها التعلم. فإن مسائل كثيرة من الوساوس سببها الجهل، ولو تعلم الناس كلام النبي فيها لما جاءهم عن طريقها وسواس، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك، ازيك يا شيخ؟
الحمد لله،
إني أحبكم في الله والله.
الله يرضى عنك.
بندعي لكم من الأرض للسماء، ربنا يتقبل يعزكم ويعز الدين والإسلام
يا رب يا رب.
اللهم أمين. لي سؤال يا شيخ.
تفضل.
أنا دلوقتي مريضة بقالي 12 سنة وست عندي 62 سنة،
ربنا يبارك
فيك. انا بصلي الحمد لله رب العالمين قيام الليل وكل حاجه
ما شاء الله،
بس في صيام النوافل انا ما بقدرش اصوم.
نعم.
بحمد الله ان بيقدرني على رمضان
كويس.
فانا دلوقتي ساعات في الصلاه العيا بيخليني ممكن اتوه، ممكن ابقى صليت وحاسه ان انا لسه ما صليتش. فانا خايفه ربنا من العقاب. انا ملتزمه جدا جدا، الله يرحم والدي لان كانوا ناس صالحين، فانا نفسي النسل الصالح.
طب اسمع الجواب.
وخايفه من الله.
اسمع الجواب بارك
الله فيك. السؤال الثاني
اتفضلي.
ان عندي بنت انا مطلقه من باباها بقالي 12 سنه، لما بيجي عريس بحضره بخاف ربنا
كويس.
فبيجي بعد ما بيتفق يعمل مشاكل وتتفركش الخطوبه، هل لو انا جاني ابن الحلال مره ثالثه امشي وينفع نكتب كتابها بدون وجوده؟
حاضر
أم لا؟
حاضر. بتقول لي أنا ربنا امرأة يعني تجاوزت 60 ومريضة بالقلب، أسأل الله أن يبارك في عمرك وفي عملك وأن يعفو عنك وأن يشفيك، اللهم أمين. ما شاء الله مجتهدة في طاعة الله ولا تستطيع صيام النوافل. أقول لك يا أمة الله اعلمي أن العبد إذا كان له عمل صالح ثم عجز عنه لأمر خارج عنه لمرض أو لسفر، الله يجري عليه الأجر كاملا. الله كريم. واحدة بتصوم اثنين وخميس على طول، جات عيت مش قادرة أفطرت، ربنا يكتب لها صيام اثنين وخميس على طول. هذه واحدة. الأمر الثاني بتقول لي ساعات بتوه. طب أقول لك حاجة يا أمي، لو بتعرفي تكتبي اكتبي. يعني انت مثلا صليت العشاء، اكتبي في اجنده خارجيه كده صليت العشاء، اكتبيها. يعني الكتابه تذكر ويعني فيها امان من النسيان. اللي حواليك في البيت بناتك او اللي عايشه معاكي بنتك هي معاكي موجوده تذكرك لو نسيتي. وعلى اي حال رفع عن هذه الامه الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. ينفع بقى اجوز بنتي من غير ابوها ما يكون موجود ولا يعرف؟ لا يجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح يعني لا زواج الا بولي. ما ينفعش واحده تجوز نفسها بنفسها حتى لو كان عندها 600 سنه، حتى لو كانت متجوزه قبل كده 100 مره، لازم ولي. لا نكاح الا بولي، لازم يا أمي الكريمة أبا يكون عارف وأبا يكون موافق. بارك الله فيك. اتصال كمان. السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
ازيك حالي يا ولاد؟
الحمد لله يا أستاذنا.
لو سمحت، هل هناك نهي عن الأكل والشرب واقفا؟
هل هناك نهي عن الأكل والشرب واقفا؟ نعم، وسنفصل في هذا في وقته يعني، لكن أصبر على هذه الدروس واكتبها فإن فيها خير عميم، ربنا يبارك فيك. في نهي لكن وفي عن الشراب قائما، لكن في كده جمع جميل لأهل العلم ذكروه، والنهي لا يصل لمرتبة التحريم. يعني يجوز أن أكل واقفا وأشرب واقفا، والأولى والأفضل أن أشرب جالسا وأن أكل جالسا. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. طيب نتم، ربنا يرضى عنكم، الله يبارك فيكم. قلنا من أدب الطعام والشراب، ده الأدب بقى التاسع، النهي عن الأكل متكئا أو منبطحا على الوجه. ما قعدش أكل متكئ حاطط إيدي ورا إيدي كده ورا ظهري وعمال بقى على الأرض يعني وباكل، دي أكلة المتكبرين، دي أكلة المطرفين. أو واحد نملي على وشه وبياكل، ده كلام يا أخوانا، هذا فيه نهي. روى أبو داود في سننه وصححه الألباني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين، عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل وهو منبطح على بطنه. تلاقي العيل بيذاكر، في عيل تحب تذاكر كده، نام على السير على بطنه والطبلية على الأرض وأمه عمالة تديله السندوتشات ويأكله على بطنه. النبي نهى عن كده، نهى، وهذا مؤذي للبدن. وروى البخاري في صحيحه وأحمد في المسند قال: روى أبو جحيفة أنه قال، أبو جحيفة الصحابي قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده: لا آكل وأنا متكئ. ما يأكلش كده وعمل كده، النبي كان متواضع يا أخوانا. ربنا ادنا نعمة، حطت لي قدامي لحم، تعرف اللحمة ده جي منين؟ من بقرة. عارف لحمها نبت من أي عشب؟ عارف من أي بلد؟ الله سخرها لك وجاية لك مستوية قدامك اهو، وفاكهة، يمكن الفاكهة دي جاية من بلد غير مصر خالص، ولبن وكذا، ألوان كثيرة من الطعام. أنت من تجداري كيف خلقت ولا من أين أتت، وقدامك اهو نعمة. تقعد قعدة المتكبر يا أخي، اشكر ربنا، اجلس جلسة العبد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد. والحديث أخرجه البيهقي وعبد الرزاق وصححه الألباني. يعني إيه؟ يعني ينفع نأكل على السفرة؟ ينفع، سفرة وترابيزة كبيرة وكراسي ينفع، وبالشوكة والسكينة والمعلقة ينفع، مش من التواضع أن نأكل بإيدي وبس. ينفع أكل بالشوكة والسكينة، كل يا سيدي واتبسط. ينفع أكل على السفرة، سفرة ب12 كرسي ما فيش مانع، وينفع أكل على الطبلية. والنبي كان بيأكل على السفرة، بس سفرة النبي يعني كيس يتفرش في الأرض كده أو ما شابه ذلك، يحطه عليه الأكل عشان نظافة الدار. فأحسن حاجة تنزل، كلما تواضعت كلما كان أفضل. يعني كنت في الحج أنا والدكتور طلعت عفيفي لوزير الأوقاف دلوقتي ربنا يوفقه، وكنا في غرفة واحدة، فكان الطعام يجيلي ويجيله، عندنا ترابيزة وبعدين في الهيلتون، فكنت أكل أنا على الترابيزة، والحق يعني يقال كان هو ينزل يقعد على الأرض، فكان يجبرني أنزل أكل معه. هذا جائز وهذا جائز، والأولى والأفضل أن نتواضع لله عند طعامنا. النبي كان يقعد على الأرض ويقول: آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد صلى الله عليه وسلم. أنا كده خدت بس 9 آداب من آداب الطعام، وإحنا هنتكلم يمكن على 30 أدب، وأخويا المخرج بيقول لي الوقت خلاص. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونستأنف الكلام عن آداب الشراب والطعام في اللقاء القادم. ده الإتيكيت المحمدي بقى لو صح التعبير، هو ده اللي عايزين يعني نتشبه بالنبي فيه، نبقى النبي محمد بندب على الأرض، نبقى صور مصغرة منه، ناكل زي ما كان بياكل، نشرب زي ما كان بيشرب، نقوم زي ما كان بيقوم، نقعد زي ما كان بيقعد، نمشي زي ما كان بيمشي، نلبس زي ما كان بيلبس، نتشبه به في كل شيء، وهي علامة الحب. اوعى تقنعني، اوعى تقنعني انك بتحب النبي وهيئتك مش زيه، وكلامك مش زيه، وطريقتك مش زيه، وعبادتك مش زي، لا. من أحب قوما حشر معهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. اللهم احشرنا مع حبيبنا، مع تاج رؤوسنا، مع ثمرة قلوبنا، مع إنسان أعيننا، مع مهجتنا وروحنا، محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عزي إيماني، نفضي قرآني.